أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم مبادئ العلوم. في هذه الحلقة نتعرض ونبدأ في تفصيلات هذه العلوم بعد أن كنا في الحلقة الماضية قد عمدنا مع ضيفنا الكريم إلى تقعيد وتأصيل هذه المبادئ العشرة. موضوعنا في هذه الحلقة سيكون بإذن الله تعالى هو في علم العقيدة. ضيفنا في هذا اللقاء وفي كل لقاء من لقاءات هذا البرنامج هو فضيلة الشيخ محمد الحسن ابن الددو، مدير مركز تكوين العلماء بموريتانيا. باسمكم جميعا أرحب بضيفنا، فحياكم الله شيخ محمد.
وحياكم، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. أيضا أرحب بكم مشاهدي الكرام وأشكر لكم تواصلكم عبر منتدى برنامج علوم مبادئ العلوم على موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وبإذن الله عز وجل سيكون التواصل مستمرا من خلال هذا المبتدا ومن خلال الإيميل الخاص بالبرنامج ومن خلال أرقام الهواتف التي ستعلن قريبا بإذن الله تعالى. موضوعنا كما ذكرت في مقدمة هذا البرنامج هو مبادئ علم العقيدة. الشيخ محمد، إذا أذنتم لي حفظكم الله أن أتساءل عن البداية بهذا العلم، لأنه كما هو معلوم أنهم قد يبدأون بعلم التجويد أو رسم المصحف وبعلم القراءات، وأحيانا يبدأ بعض العلماء بعلم العقيدة، فأتساءل ويتساءل المشاهد الكريم لماذا بدأنا بعلم العقيدة بالذات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن البداءة بهذا العلم أساسها أن هذا العلم موضوعه هو العقيدة التي تدفع إلى العمل، فالدافع العقدي هو الذي يدفع إلى الاستمرار في العلوم، كما بدأ البخاري يصححه بحديث إنما الأعمال بالنيات، فكذلك يبدأ الإنسان بهذا العلم في بداية هذا المشروع ليدل ذلك على تصحيح النية ويحفز الطلاب والمستمعين إلى تصحيح الاعتقاد وإحسان المعاملة مع الله سبحانه وتعالى في بداية طلب العلم، فهو مما يبتغى به وجه الله ويتقرب به إليه. فلذلك كان مناسبا أن يبتدأ فيه بهذا العلم الذي يتعلق باعتقاد الإنسان ودافعه الذي يدفعه إلى العمل والطلب لهذه العلوم الأخرى.
جميل جدا.
فهو زاد جميل لكل صحيح. العلوم الأخرى.
جميل. الشيخ محمد، لعل الحلقة الماضية كان في ترتيب معين وأنتم ارتأيتم أن نرتب هذه المبادئ على النحو التالي، علي أذكر بها المشاهد الكريم. المبدأ الأول حد العلمي، ثم موضوعه، ثم واضعه، ثم النسبة، ثم المستمد، ثم فضل هذا العلم، ثم حكمه، بعد ذلك اسمه وفائدته ومسائله. الشيخ محمد، الاختلاف في هذا الترتيب،
هذا الترتيب هو الذي انتهجه العلماء قديما، وقد بينه المقري رحمه الله بقوله: من رام علما فليقدم أولا علما بحده.
جميل.
وموضوع تلا، تلا أي تلاه.
نعم.
وواضع. جميل. ونسبة، وما استمد منه، وفضله، وحكم يعتمد.
نعم.
واسم، وما أفاد، والمسائل، فتلك عشر للمناوسائل.
جميل.
وبعضهم منها على البعض اقتصر، ومن يكون يدري جميعها انتصر.
جميل.
إذن هذا الترتيب الذي انتهجه هو أساسه أن المدخل العام لأي علم من العلوم يتعلق بحده حتى تعرف.
صحيح.
ما هو تعالى. لأن الاشتغال بما لا يعرفه الإنسان هو من الحكم على المجهول، والحكم على المجهول لا يفيد.
نعم.
وأهل المنطق يقولون التصور سابق على التصديق، أن التصديق يتعلق بالإثبات أو بالنفي.
نعم.
والتصور هو معرفة الشيء حتى يعلم الحكم عليه.
جميل.
إن الحكم عليه وهو مجهول لا يفيد،
كما يقول فرع عن تصوره.
نعم. الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
جميل.
كما قال البدوي رحمه الله في علم الأنساب.
نعم.
والحكم إن كان على مجهولي لم يفيد السامع للمقول، فيحتاج الإنسان إلى أن يعرف العلم أولا، ثم بعد ذلك موضوعه، أي ما يبحث في هذا العلم عنه.
جميل جدا.
لأن كثيرا من الناس يأخذ العلم كأنه مجرد مكيال أو معيار لغيره، والواقع أن العلوم منها ما هو مقاصد ومنها ما هو وسائل.
صحيح.
فيحتاج الإنسان إلى معرفة كل ليعرف حاجته.
لا.
ولا يمكن أن يعرف ذلك إلا من خلال موضوعه. ثم بعد هذا الواضع، لأنه يقتضي تاريخ هذا العلم وطوله وتشعبه وما حصل فيه.
لا.
وفي بداياته.
صحيح.
ثم بعد هذا النسبة، نسبته إلى غيره من العلوم. لأن الإنسان قد يكون جاهلا بالعلوم الأخرى ولها ارتباط عضوي بهذا العلم.
صحيح.
فيكون محتاجا إلى أرضية في تلك العلوم،
وقد يكون مؤثر هذا العلم في علوم
قد يكون مؤثرا في علوم أخرى. نعم. نعم. ومتأثرا بها.
طيب، ثم بعد ذلك،
ثم بعد ذلك نعم، مستمده إلى العلم الأكبر منه أو الأوسع أو الذي له تأثير مباشر عليه.
نعم.
لأن هذا مهم جدا أيضا في تصور بعض مسائله، لأنه سيكون مرتبطا في اصطلاحاته.
صحيح.
بالمستمد. نعم.
ثم
بعد ذلك فضله، ليكون هذا حافزا ومراقبا للطالب في طلبه والاشتغال به. ومرغبا للباحث والمؤلف أيضا في تأليفه فيه.
جميل جدا.
وبعد هذا حكمه الفضل. ما يتعلق بحكم الاشتغال به ودراسته وتدريسه وتأليفه ونشره وكل ما يتعلق به. ثم بعد هذا ذكر اسمه، وهو الواقع الاصطلاح، ولا مساحة في الاصطلاح، فلذلك أخر عن التعريف به. فالاسم هو نوع من أنواع المعرفات، ولكنه في كثير من الأحيان لا يدل على مسمى.
صحيح.
فالذي يسمع علم الرياضيات لا يفهم من خلالها الرياضة العقلية، بل ينصرف ذهنه إلى الرياضة البدنية لو راجع مجرد الاسم.
إذن
الاسم قد لا يدل على مسماه تماما بنفس الله.
إذن يحتاج الطالب إلى معرفة هذا العلم لكي تعرف أسماء بعد ذلك.
نعم، ثم يعرف الاسم بعد ذلك.
طيب، لماذا لم يكن الشيخ مبدأ بعد التعريف مباشرة؟ لماذا قلنا الموضوع ثم الواضع ثم أخرنا الاسم؟
الاسم لأنه ناشئ عن كل هذه. فهذه العلوم لا تسمى مثل الولد الذي يسمى في سابع ولادته. وإنما تطلق عليها تسميات بمختلف العصور والدواعي
بناء على مبادئ
ذلك، ولهذا تتطور الأسماء.
جميل.
كل علم من العلوم تتطور أسماءه بحسب الأوقات، وأهل كل ثورة علمية يحرصون على تجديد حتى في أسماء العلوم.
صحيح. نعم. بناء على تطور مضمونها طبعا.
نعم.
جميل جدا. بعد ذلك الفائدة.
بعد ذلك فائدته. ليدرك الطالب والمشتغل به ما يجنيه من وراء دراسته، وليحرص ويستطيع التقويم أيضا هل وصل هو إلى هذه النتيجة والفائدة أو لم يصل إليها.
أينها؟
لأنه إذا درسه ولم يصل إلى هذه الفائدة، كالذي يعلم أن فائدة علم النحو مثلا عصمة اللسان من الخطأ أو تقويم اللسان، ولم يصل هو إلى هذه الفائدة وقد ملأ رأسه بكتاب السبويه وغيره من كتب النحو،
صحيح،
ولكن لم يصل إلى هذه الفائدة، سيحكم على نفسه بالفشل والرسوب. لكن إذا كان يعرف فائدته فقوم عمله فوصل إلى نفس الفائدة، فيكون فعلا قد استفاد من دراسة هذا العلم.
جميل جدا. ثم نعم. بعد ذلك
ثم مسائله. بعد ذلك مسائله، أي كبريات المسائل التي تدرس وتبحث فيه، ويشمل ذلك المؤلفات والكتب.
جميل.
ما كان منها مخطوطا وما كان مطبوعا، ما كان مرويا منها وما كان مندرسا.
جميل.
آخر.
شيخ محمد العال في هذه التوطية الجميلة كان خلاصة كاملة للحلقة الماضية، من خلال أستطيع أن أنطلق إلى مبدأ الأول من مبادئ علم العقيدة، وهو التعريف بهذا العلم.
نعم، بالنسبة لحد هذا العلم، يذكر فيه حدود مختلفة، وأكثرها ذيوعا أنه علم يدرس فيه ما يلزم اعتقاده في حق الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ولكن هذا التعريف يعترض عليه بأنه يدرس فيه ما يلزم.
أين؟
وهذه الأمور والتفصيلات التي تدرس في علم الاعتقاد ليس كلها لازما،
لا،
بل بعضها من قبيل التكميلات والتحسينات، وليس الواجب منها هو معرفة
لا تلزم الجميع.
نعم، الواجب منها على كل مكلف هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ولا يلزم الإحاطة بجزئيات كل واحدة من هذه المسائل الكبرى أو كل واحد من هذه الأركان، بل جزئياتها هي من فروع العلم لا من أصوله.
إذن الشيخ نستطيع أن نقول أن هذا التعريف غير جامع؟
لا، هو يعني ليس جامعا. نعم، لكل هذا العلم.
جميل.
لأن فيه ما لا يلزم.
أين؟
فلذلك يمكن أن نقول هو العلم الذي يدرس فيه ما يتعلق بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.
أين؟
فهذه الأمور كلها تدخل في قولنا ما يتعلق، إن هذا التعلق بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره.
إذن أوسع مما يلزم.
نعم.
جميل جدا.
فإذا هذا هو التعريف الذي نختاره لهذا العلم.
جميل.
ومنه نعلم أن هذا العلم يدرس فيه الإيمان، ولا أن موضوعه أن الموضوع الذي يدرس فيه هو الإيمان، وهذه المقدمة الثانية بعد ذكرنا لحده.
جميل.
لأننا إذا عرفنا أن العلم هو علم يدرس فيه ما يتعلق بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وجدنا أن كل ذلك هو الإيمان.
صحيح. أركان الإيمان.
نعم.
طيب،
فمن هذا المنطلق ننطلق إلى المقدمة الثانية أو المبدأ الثاني،
موضوع،
وهو موضوعه.
جميل جدا.
موضوع هذا العلم هو الإيمان، والإيمان في اللغة التصديق الجازم الذي لا ينقلب، ويطلق على تصديق الخبر فيعدى حينئذ بالباء، ويطلق على تصديق الإنسان فيعدى باللام، فتقول آمن له أي صدقه.
جميل.
وآمن به أي بالخبر.
جميل جدا.
أي صدق به. وبينهما فرق من هذه الناحية، ولذلك في قصة أبناء يعقوب عليهم السلام قالوا ما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، بمؤمن لنا أي مصدق لنا.
صحيح.
وأكثر تعدية الإيمان في القرآن والسنة هو بالباء، لأنه يتعلق بالأخبار، ولو ذكر ذلك مع الأشخاص نعم فتعدى بالباء
الإيمان بالله وملائكته نعم. ورسله نعم.
فلذلك هذه التعدية هي الأكثر استعمالا في النصوص الشرعية.
جميل.
ومعنى الإيمان بذلك الاعتقاد بصدقه وأنه حق، ومعرفة ما جاءنا عنه، لأن هذه الأمور التي يتعلق بها الإيمان أغلبها لا يمكن أن يوصل إليه من خلال العقل والتفكير،
أغلبها غيبيات.
نعم، أغلبها غيبيات لا يوصل إليها إلا من خلال الوحي. ولذلك كان من فضل الله ونعمته ولطفه بعباده أن أرسل إليهم الرسل لبيان ما يحتاجون إلى الإيمان به. فاحتاج البشر إلى هذه الأركان حاجة عظيمة في تصورهم، لأن الإنسان في الأصل مؤلف من ثلاثة عناصر، هي العقل الذي به تشريفه على سائر الحيوانات، والجسم الذي هو من تراب، والروح التي هي نفخة غيبية من أمر الله. وهذه العناصر الثلاثة على أساسها جاء الدين على ثلاثة عناصر، هي الإيمان والإسلام والإحسان. فالإيمان لمصلحة العقل، والإسلام لمصلحة البدن، والإحسان لمصلحة الروح. فعقل الإنسان في الأصل منطلق في مختلف الاتجاهات، فيحتاج إلى ما يقومه ويحدد له الاتجاه الصحيح، ولا يمكن أن يعرف ذلك من تلقاء نفسه ولا من مجرد التقليد ولا من بيئته، فاحتاج إلى معرف خارجي، وكان هذا المعرف الخارجي هو الوحي.
أي نعم.
وكان الوحي نعمة من عند الله، وهي أعظم من نعمة العقل أصلا، لأن العقل لو جاء من غير وحي ولم يصل إلى البشرية وحي لكان وبالا عليها، لأنه في كثير من الأحيان يوصل إلى التناقضات والتخالفات بسبب تخالف مستويات الناس في العقول.
ومشاهد
البشر جميعا سبب اختلافهم واختلافهم في مستوى العقل والآراء وما تصل إليه عقولهم من الآراء.
جميل جدا.
وما من أحد إلا وهو راض عن الله في عقله، وأقلهم عقلا أرضاهم به. فلذلك احتاجوا إلى هذا الوحي الخارجي ليدل العقل على مساحته المحددة له.
جميل.
وليمنعه من تعديها، وليمنعه من التناقضات أيضا، ويكون حكما بين ذوي العقول فيما يختلفون فيه. وقد قال الغزالي رحمه الله العقل وحي من الداخل والوحي عقل من الخارج. ومقصوده بذلك أن كليهما نعمة من عند الله، وأن كليهما أيضا نور ينور الله به العبد. وطبعا نور الوحي معصوم ونور العقل غير معصوم، ولكنهما معا كلاهما من عند الله، وليس في الأصل من طبيعة البشر ولا من عادة سكان الأرض. ولذلك أكثر سكان الأرض الحيوانات الأخرى غير الإنسان.
صحيح.
وليس لها هذا النور العقلي، ولذلك كان العقل بمثابة تسديد من الداخل.
نعم.
من داخل الإنسان كان الوحي هو تسديد من الخارج
وحاكم عليه.
نعم، حاكم على العقل وحاكم على ما سواه، لأن الإنسان عبارة عن نقطة من الوجود في دائرة كبيرة من العدم، سبقه وقت لم يكن فيه موجودا وسيأتي وقت وهو غير موجود فيه، ولا يمكن أن يصل بعقله إلى ما سبقه ولا إلى ما لحقه، فاحتاج إلى ما يحدثه عن الماضي لاتصاله به وعن المستقبل لحاجته إليه. فكان الوحي محدثا لنا عما سبقنا، وكان محدثا لنا عما نحن قادمون إليه في المستقبل من شأن الآخرة وما بعد الموت.
جميل جدا.
وحدثنا عن الماضي من بعثة الرسل وأخبار الأمم،
قصصهم
وقصص نشأة الأرض والسماء وخلق الله لهما.
جميل.
هذه أمور نحتاج إليها.
جميل.
ثم
جدا.
بعد هذا هذه الأركان هي الكبريات ما يحتاج العقل إليه في تدبر والتفكر.
جميل.
فأول ما يحتاج إليه العقل ما يتعلق بمعرفة الرب جل جلاله.
جميل.
لأن العقل إذا انطلق في تمجيد كل من أحسن فسينظر إلى الأسباب المباشرة.
صحيح.
فيكون عبدا للعابدين بدلا أن يكون عبدا للمعبود، فينطلق في التعلق بمن أحسن إليه من المخلوقين.
جميل.
وهذا غلط في التصور.
طيب.
وأيضا هو يؤدي إلى تناقض وتباين، لأن الإنسان في العادة يحتاج إلى عدد من المحسنين يحسنون إليه في مجالات مختلفة، فيتعارض عليه الإحسان بين والده ووالدته ومعلمه ومن أسدى إليه معروفا، ويكثر ذلك عليه
تكثر
نعم تتوارد على العقول خواطر كثيرة فيما يتعلق بالمحبة. فإذا احتاج الإنسان إلى معرفة ربه ليعلم أن حب الإلهية مقصور على الله وأن الحب الآخر منوع بحسب المستوى المطلوب.
الشيخ محمد المقصود يعني فصلنا هذه الأركان المقصود بمعرفة الرب معرفة الرسل معرفة الكتب لو نعم. بشيء من الإيجاز
نعم فقط نحن نذكر الآن في تفصيلها ما يتعلق بحاجة العقل إليها.
ممتاز.
فحاجة العقل إلى معرفة الرب جل جلاله ما ذكرناه من أن جميل. العقل لو خلى لو لأن الإنسان لو خلى عن معرفة الرب
تعدد
الوحي بحث عن من أنعم عليه وحينئذ سيضطر إلى استعمال عقله وجوارحه فقط صحيح. بحس والرب سبحانه وتعالى لا يمكن أن يدركه الإنسان بحواسه لا تدركه الأبصار وهو يدرك سبحانه. الأبصار ولا يمكن أن يدركه بعقله لأنه ليس له مثال ليس طيب. كمثله شيء وهو السميع البصير. وطرق المعرفة العقلية ثلاثة إما الحس بالحواس الخمس وإما المثال الذي يقيس الإنسان عليه
الصورة المشاهدة يعني
نعم
جميل.
المثال الذي يمكن أن يقيس عليه وإما الآثار والرب سبحانه وتعالى يمكن أن يعرف بآثار صنعته في الكون وإهدائه من ناحية العقلية لكن لا يمكن أن يدرك بالحس
صحيح.
في الدنيا لأنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير والإدراك مستحيل مطلقا في الدنيا وفي الآخرة
ولا
والرؤية أيضا بالنسبة لأكثر البشر ممنوعة في الدنيا
لا.
فحتى موسى عليه السلام الذي سمع كلام الله منع من الرؤية في الدنيا.
الشيخ محمد أنت قلت لأكثر البشر
لأكثر البشر استثناء من الكلام فيما يتعلق بالملائكة بل أقصد بالنبي صلى الله عليه وسلم والخلاف
الرؤى
وأيضا ما يتعلق بالرؤية المنامية
أين.
وفيها خلاف بين أهل السنة الجواز في الدنيا أصلا محل خلاف بين أهل السنة
نعم.
والجواز في النوم محل خلاف بين أهل السنة والجواز في ليلة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج هل حصل
نعم.
حصلت رؤية مباشرة هذا محل خلاف
صحيح.
كلها مسائل من مسائل الرؤية. ثم بعد هذا أيضا الإيمان بملائكته بعد أن يعرف الإنسان ربه يحتاج إلى نموذج للعابدين المطيعين للرب جل جلاله لأن الإنسان فتحت عليه جبهات متنوعة فهو في جبهة معركة مع الشيطان
نعم.
ومع النفس الأمارة بالسوء ومع إخوان السوء الذين يتلقى منهم الشبهات
بين الشبهات وشهوات أيضا
نعم. وبين ما في هذه الدنيا من المفاتن والشهوات
نعم.
وبين نعم الله سبحانه وتعالى عليه التي لا يحصيها. فكل هذه الجبهات الخمس مفتوحة على الإنسان في وقت واحد فلذلك يشق عليه أن يجتنب النواهي ويمتثل الأوامر ويكون عابدا مطيعا ويؤدي الحق الذي للرب جل جلاله عليه
لا.
فاحتاج إلى مثال فأخرج له مثال هو الملائكة يحتاج العقل إلى التعرف إليهم لأنه يعرف أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون
جميل جدا
فيكونون مثالا. ولهذا كان الإيمان بالملائكة ركنا من أركان الإيمان ولم يكن الإيمان بالجن ركنا من أركان الإيمان
صحيح.
لأن الجن لا نحتاج إليهم ليسوا مثالا لنا وليس لنا بهم قدوة بخلاف الملائكة.
إذن الشيخ نستطيع أن نقول أن ثمرت معرفة البشر للملائكة نعم. أنهم يكونوا قدوات في الأعمال
قدوات وأيضا التثبيت
جميل.
فالملائكة يتنزلون على البشر من أجل التثبيت كما قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأهل التفسير قالوا هذه الآية وهي قوله نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة دليل على أن هذا التنزل لا يختص بالآخرة وأنه يقع في الدنيا أيضا وقد بيّن الله أنه حصل في معركة بدر مثلا تنزل الملائكة وفي غير ذلك من المشاهد
طيب.
وكل إنسان معه 21 من الملائكة صاحب اليمين الذي يكتب الحسنات وصاحب الشمال الذي يكتب السيئات والملائكة الجوارح كل جارحة منه عليها ملك يحفظها والمعقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله والملائكة الذين يتعاقبون في الناس يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر فيحصل من جميع ذلك 21 ملكا كما قال الحافظ ابن حجر. فمعرفة الإنسان لهذا يزيد عقله تنويرا
جميل.
ويكون مثلا
متثبيتا
نعم متثبيتا
طيب.
ثم بعد هذا الإيمان ملائك. بالرسل
الرسل.
الذين أرسلهم الله من جنس البشر
نعم.
إلى الناس وهؤلاء هم الدرجة الثانية من الرسل لأن الرسل من الملائكة ومن البشر كما صحيح. قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فالرسل أيضا مثال من جنسنا إذا كنا لا نستطيع محاكاة الملائكة في كل الأمور ونستطيع الاقتداء بهم في عموم العبادة كالصوم مثلا،
صحيح،
هو مضاهاة للملائكة الكرام والاستواء في الصفوف ونحو ذلك، فالبشر من جنس، أقصد الرسل هم من جنسنا البشري،
لا،
وهم يأكلون ويشربون وينامون ويموتون مثلنا،
صحيح،
فكانوا مثلا أقرب لنا، وأيضا هم المبلغون لنا، فنحن لا نستطيع أن نلقى الملائكة مباشرة، ولا يمكن أن يكلمنا الله مباشرة دون وحي، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، فاحتجنا إلى الرسل الذين يبلغوننا مراد الله منا ويشرحون لنا ما أوحى الله به إليهم من الكتاب من الوحي المنزل.
معرفتهم يا شيخ ما تكون أبلغ من معرفة الملائكة نظرا أنهم بني جنسنا ونفس يعني المواصفات؟
معرفتهم نحن أحوج إلى معرفتهم من معرفة الملائكة، لكن مع ذلك الملائكة فيما يتعلق بالتثبيت معنا دائما، الرسل يموتون، نحن الآن ليس في عالمنا رسول حي في هذا الوقت، فالملائكة موجودون معنا في كل الأوقات، إن معكم من لا يفارقكم إلا في حالين، فحاجتنا إلى الرسل أكبر فيما يتعلق بالبيان والشرح، وحاجتنا إلى الملائكة أكبر فيما يتعلق بالتثبيت ونحو ذلك.
جميل جدا.
وأيضا الملائكة فيما يتعلق بالرقابة، فالرسل لهم نوع من الرقابة والملائكة لهم نوع آخر من الرقابة،
صحيح،
فالرسل رقابتهم بالتعدية، فالرسول صلى الله عليه وسلم الآن تعرض عليه أعمال أمته كما ثبت عنه أنه تعرض عليه صلاتنا، قال فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي،
الصلاة على النبي،
صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معروضة عليه، وما أحد يسلم عليه في مشارق الأرض ومغاربها صلى الله عليه وسلم إلا رد الله عليه روحه ورد عليه السلام صلى الله عليه وسلم، وتعرض عليه أعمال أمته لأنه شهيد عليهم كما ثبت ذلك في القرآن في عدد من الآيات،
صحيح،
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وكما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، قال تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، فهو الشهيد على هذه الأمة، والشهادة من شرطها العلم، فقد قال الله تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، وقال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فلا يمكن أن يشهد بما لا يعلمه، فلذلك يراقب أعمالنا من حيث تعرض عليه.
جميل جدا.
أما الملائكة فرقابتهم دائمة لكل إنسان منا وحده، يكتب صاحب اليمين الحسنات ويكتب صاحب الشمال السيئات، كما قال الله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وكما قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ثم بعد ذلك الإيمان بالكتب المنزلة، هذه الكتب هي كلام الله الموجه لنا، وفيها كل ما نحتاج إليه من أمور ديننا ودنيانا وعلاقاتنا بربنا وعلاقاتنا فيما بيننا، ترشدنا إلى الأخلاق الكريمة والأعمال الصالحة، وتدعونا إلى ذلك ترغيبا وترهيبا وقصصا وتثبيتا، فنحن محتاجون إليها في كل أمورنا لأنها دستور حياتنا،
عبادة ومعاملات
تنظم لنا كل شيء، فكانت الحاجة إليها قوية، وأيضا هي مستمد العقل في كل الأمور، العقل إذا أراد الانطلاق في أي مجال لا يمكن أن ينطلق في مجال مستقيم إلا إذا كان معتمدا على الوحي ومستندا إلى نوره، فبالوحي يجد العقل ضمانا من الوقوع في المتاهات التي لا يخرج منها إذا دخلها، فإذا نحتاج إلى هذه الكتب المنزلة حاجة كبيرة، وهذه الكتب حتى ولو نسخت يبقى الإيمان بها أنها كانت من عند الله، ولذلك لا بد أن يصدق المؤمن بالتوراة والإنجيل والزبور وبالصحف إبراهيم وموسى وبكل الكتب المنزلة، ولو لم تكن في واقع حياتنا ولو لم يكن لنا فائدة مباشرة منها اليوم، لأنها على الأقل مرتبطة بتاريخ البشرية وما أنزل الله، فهي في وقت نزولها كانت من عند الله غير محرفة ولا مبدلة، وكانت البشرية محتاجة إليها في وقت نزولها، ثم نسخت بعد ذلك فلم يبقى من الكتب المنزلة بأيدي الناس من المقطوع به إلا هذا القرآن وحده، وهو الذي لا يمكن أن يغير ولا أن يبدل، وهو معصوم تولى الله حفظه بنفسه،
وغالبا الشيخ أن نتابر القرآن وكتبه
نعم،
تدل على الإيمان بجميع الكتب،
جميع الكتب.
جميل.
ولذلك فالتكذيب بكتاب واحد هو تكذيب بكل الكتب، كما أن التكذيب برسول واحد تكذيب بكل الرسل،
نعم.
قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين،
مع أن ما كذبوا رسول واحد،
نعم هم كذبوا رسولا واحدا، لكن تكذيب رسول واحد تكذيب لكل الرسل.
جميل.
نوح أول الرسل إلى أهل الأرض، وقومه لما كذبوه كذبوا كل الرسل الذين لم يولدوا بعد، لأن تكذيب واحد منهم تكذيب لجميع،
يستلزم تكذيب الجميع.
نعم. جميل جدا. فلذلك احتجنا إلى هذه الكتب المنزلة حاجة كبيرة، وحاجتنا إلى القرآن أعظم كل حاجتنا إليها، لأن الكتب الأخرى علمنا بها مجرد الحصول أنها نزلت من عند الله، لكن لم يبقى لها وجود
ولا أثر
التشريع ولا أثر إلا ما جاء في القرآن من ما جاء فيها.
جميل جدا.
لكن القرآن باق وحاجتنا إليه بتفصيل شؤوننا جميعا.
نعم.
فهو حكم
وما فرط.
نعم. ما فرط الله. طيب. شيء تجار لكل شيء. ثم بعد هذا
الإيمان باليوم الآخر.
باليوم الآخر، وهذا هو أساس قوام حياتنا هذه الحياة الدنيا، لأننا لا يمكن أن نفهم الحياة الدنيا إذا لم نفهم الآخرة وما صح. فيها.
نعم.
فالحياة الدنيا يراها الإنسان فيغتر بها، ولذلك سميت دار الغرور.
طيب.
فإذا لم يكن على علم بالآخرة وكانت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه، تعلق بالحياة الدنيا فزهد في العبادات والطاعات وقصر فيها وأسرف في أمور الدنيا، وكان ذلك وبالا عليه لأنها ضرة الآخرة، ولا يمكن أن يكون الإنسان اهتمام بهما على درجة السواء. فقد قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وكما قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فاحتجنا إذن إلى معرفة الدار الآخرة وما تشتمل عليها عموما، ويدخل في ذلك الموت وما بعده. فالموت هو القيامة الصغرى، إذا مات ابن آدم فقد قامت قيامته، القبر أول منازل الآخرة.
صحيح.
وكذلك أشراط الساعة، وهي من أمور الدنيا لكنها علامات للآخرة، فهي مرتبطة بها.
شيخ، الإيمان بها هل يستلزم الفهم لها؟
نعم، يستلزم الفهم لما تؤمن به، لأن الإنسان يؤمن ويصدق بالأمر الذي فهمه، لكن لا يفهم معنى الكلام.
لأنه قلنا غيبية غير مدركة،
غيبية فيما يتعلق بكيفها وزمانها، ما يتعلق بالظروف هي الكيف والزمان.
صحيح.
أما أن تؤمن بأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق وأن الصراط حق وأن الميزان حق وأن العرض على الله حق وأن رؤية الله حق، هذه أمور يلزم الإيمان بها حتى تفهمها وتعلم أنها حق.
جميل جدا.
نعم. ثم بعد هذا
القدر.
القدر، قدر الله هو استراتيجية هذا الكون، وعليه يمضي كل ما في الكون، لا يمكن أن يقع في الكون أي شيء، لا حركة ولا سكون ولا خلق ولا رزق ولا إماتة ولا إحياء إلا بالقدر. فهي استراتيجية هذا الكون المدبرة لشؤون هذا الكون كله، كتبها الله سبحانه وتعالى، وكانت في أربع مراتب. المرتبة الأولى علم الله بجميع الكون إجمالا وتفصيلا، والمرتبة الثانية كتابته لجميع الكون إجمالا وتفصيلا في الصحف التي عنده فوق عرشه، وهي أم الكتاب. وهاتان المرحلتان قديمتان، وقد ذكرهما الله في قوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. صحيح. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم المرحلة الثالثة هي توزيع ما هو كائن على الزمان، ففي اللوح المحفوظ يكتب الله ما يقع، وفي ليلة القدر
توزيع
ما يقع في السنة، فيها يفرق كل أمر حكيم. صحيح. أمرا من عندنا، ومع كل جنين يكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد.
عموما
وحتى الأشجار، إن لهذه الأشجار لآجالا كآجالكم، والأوراق ونبات الأرض والمطر، كل قطرة منه قدر الله المكان الذي تصل إليه، وما ينتفع بها من الأرض والنباتات، وما يأكل تلك النباتات من الحيوانات، كل ذلك من هذا القدر، من هذه المرحلة الثالثة. ثم بعد هذا المرحلة الرابعة، وهي تنفيذ ذلك على وفق ما علم الله. فجلستنا هذه علمها الله قبل خلق السماوات والأرض، وكتبها في أم الكتاب، وحددها في هذه السنة في هذا الوقت، ونفذها الآن على وفق ما علم الله.
إذا متدرج.
متدرج.
جميل جدا.
وهاتان المرحلتان الأخيرتان محدثتان، ليستا مثل المرحلتين القديمتين.
نعم.
مرحلة التزمين ومرحلة التنفيذ.
صحيح.
ثم بعد هذا القدر، الإيمان به يقتضي حرية للإنسان من الأغيار ومن الضغوط.
جميل.
الإنسان إذا كان يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب عليه، وأنه لن ينال إلا ما كتب له، وأنه رفعت الأقلام وجفت الصحف عما هو كائن، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. حين لم يكن لأحد من الناس ضغط عليه
ولا يحتج
بالنقل. أنا أذل لمخلوق على طمع، هل لا سألت الذي أعطاه يعطيني، فيتخلص من ضغوط المخلوقين جميعا.
نعم.
ومن كل ما يحصل من الرغبة والرهبة لغير الله سبحانه وتعالى بإيمانه بقدر الله، أنه يعلم أن من لم يسلط عليه في سابق القدر لا يمكن أن يضره، وأن من سلط عليه في سابق القدر لا يمكن أن يدفع هو ضرره.
صحيح. ولا يستطيع أيضا الشيخ أن يحتج بالقدر؟
لا، بالنسبة لهذه من مسائل القدر، لأنه لا يحتج به في المصائب وإنما في المعايب، وإنما يحتج به المصائب، يعني يتسلى به الإنسان عما أصابه أنه أمره كتب وأبرم من قبل.
جميل جدا.
ولكن لا يتسلى به في المعايب أي في الذنوب، ما يقترفه الإنسان على نفسه من أفعاله لا يمكن أن يحتج فيها بالقدر، لأن الفعل من فعل المخلوق وهو الذي فعله، وإن كان الله خلقه فليس ذلك حجة للمخلوق، فأنت الذي فعلت فعلك فعلك فأنت مخاطب عليه، إن كان حسنا نلت ثوابه وإن كان سيئا نلت عقابه.
جميل جدا. الشيخ، من خلال هذه الآية التي وردت فيها أركان الإيمان وقد ورد يعني تكررت في القرآن، هل أستطيع أن أنتقل إلى المبدأ الآخر وهو واضع هذا العلم، فنقول أن أسس هذا العلم ومصادره الأصيلة وجدت في الكتاب والسنة؟
نعم، بالنسبة للمبدأ الثالث من مبادئ العلم هو واضعه.
لا.
بالنسبة لكل علم من العلوم لا يقصد به مبادئه وأصوله وأدلته.
طيب.
وإنما يقصد به تصنيفه كعلم.
لا.
ومن المعلوم أن
من
كل العلوم إنما صنفها البشر.
صحيح.
فلذلك هذا العلم واضعه من البشر قطعا.
طيب.
لكن من هو؟ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مشتغلا بتقعيد العلوم ولا التأليف فيها، وما علمه الله الكتابة ولا التأليف، ولم يشتغل أصحابه بذلك لغناهم عنه
لعدم الحاجة
غير داعية إليه، كذلك التابعون لم يؤلفوا تآليفا باقية، وإنما بدأ التأليف في عصر أتباع التابعين، وأتباع التابعين هم الذين ألفوا العلوم ومنهم انطلقت إلينا، وفيهم واضع أكثر العلوم التي عرفت في ذلك العصر.
شيخ، في علم وضع في قبل هذا العصر، يعني نستطيع أن نقول أن هذا عام في جميع العلوم؟
في أغلبها، العلوم الإسلامية كلها في هذا العصر، أما غير العلوم الإسلامية فقد كان مثلا علم المنطق وعلم الفلسفة وعلم الطب، هذه علوم سابقة للإسلام.
أي نعم.
كانت موضوعة لدى الإغريق واليونان وغيرهم.
طيب، بالنسبة لعلم العقيدة،
بالنسبة لعلم العقيدة اختلف في واضعه.
نعم.
أي أول من ألف فيه تقريبا، فذهب بعض الناس إلى أنه الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن الزوطى، واستدلوا لذلك بأنه روي أنه ألف كتابا اسمه الفقه الأكبر في علم العقيدة، ولكن نسبة الكتاب إليه مشكوك فيها، وليس له إسناد متصل إليه.
نعم.
وكل الكتب المنسوبة إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله مشكوك في نسبتها إليه، لأنها لا تروى بالإسناد المتصل إليه.
جميع الكتب
المنسوبة إليه، مثل المسانيد، مسانيد أبي حنيفة جميعا، ليس أبو حنيفة مؤلفا لواحد منها بالقطع.
أي نعم.
فكلها نسبتها إليه مشكوك فيها. لم يكن أبو حنيفة رحمه الله مستغلا بالتأليف في ذلك الوقت.
صحيح.
إنما كان مستغلا بالتدريس، كما كان نظراؤه من السلف من أوائل أتباع التابعين ومن أواخر التابعين. أبو حنيفة يعد من أواخر التابعين، لأنه رأى أنس بن مالك يصلي.
توفي 150؟
توفي سنة 150.
نعم.
لكنه ولد قديما في سنة النيم، يعني 90 أو 88 تقريبا.
نعم.
من الهجرة.
نعم.
وأبو حنيفة 80 تقريبا هو ولد.
80.
نعم. وتوفي سنة 150. وبعده ألف طلابه مثل أبي يوسف، ألف كتاب الآثار، هو قطعا من مؤلفات أبي يوسف، وألف محمد بن الحسن الشيباني كثيرا من الكتب
جدا،
منها كتاب الآثار، ومنها كتاب الحجة على أهل المدينة، ومنها كتاب السير الكبير والصغير، ومنها كتاب الجامع الكبير والصغير، ومنها كتاب المبسوط، وغيرها من الكتب الكثيرة جدا.
إذا قيل أن أبا حنيفة من وضع هذا،
أنه واضع العلم.
طيب.
قال آخرون واضعه الإمام الحميدي عبد الله بن الزبير الأسدي القرشي، شيخ البخاري، أول من حدث عنه البخاري في الصحيح. وهو مؤلف مسند الحميدي، هو شيخ أهل مكة، وهو من أشهر طلاب سفيان بن عيينة، وقد ألف فعلا أصول السنة في ورقتين فقط، وهذا تأليف مطبوع مع مسنده في آخر المسند.
أصول السنة شيخ أو أصول الاعتقاد؟
يسمى أصول السنة في ذلك الوقت. الاعتقاد عبارة متأخرة عن هذا العصر.
نعم.
وقيل مؤلفها، قيل واضع هذا العلم أبو بكر بن أبي شيبة.
جميل.
فقد ألف كتاب الإيمان، وقيل أحمد بن حنبل فقد ألف كتاب السنة، وكل هؤلاء اشتركوا في وضعه، فيمكن أن نقول واضعه هم أئمة أتباع التابعين وأئمة المحدثين من أتباع التابعين، فهم الذين اشتغلوا بوضعه.
نعم.
وفي مقابل هذا نقول إن علم الاعتقاد في ذلك العصر لم يكن أهله في الأصل مشتغلين بالتأليف، وإنما اشتغل بالتأليف أصحاب الأهواء وأصحاب الابتداع العقدي، فهم أول من ألف، فأصبح كثير من أئمة أهل الحديث وأهل السنة يردون عليهم بمؤلفات.
إذا نستطيع شيخنا قلنا المؤلفات في هذا العصر كانت مجرد ردود على الأهل
أكثرها الأهواء. ليس كلها،
يعني الكتب التي ذكرت غير ردود مثل الفقه الأكبر رسول السنة،
لكن بالنسبة لكتاب الحيدة لعبد العزيز المكي كان ردا، وكتاب الرد عن الجهمية لدارمي كان ردا، والرد عن الجهمية لإمام أحمد كان ردا، وخلق أفعال العباد الرد عن الجهمية البخاري كان ردا،
صحيح،
كتاب القدر لعبد الله بن وهب كان ردا. كثير من الكتب كانت ردودا على أصحاب المقالات والأهواء.
نستطيع أن نقول أنها ممكن تكون سبب التأليف في هذا
سبب التأليف كان ردا،
ردود على أهل الهواء،
لكن مع ذلك هي من كتب العقيدة وتؤخذ منها العقيدة، حتى ولو كانت ردودا تؤخذ منها العقيدة.
طيب
مرجع مراجعها
شيخ، هل تكون حجة في آراء الفرق الضالة؟
تكون حجة في آراء من نسبت إليه، قد لا تتبنى الفرقة قول إمامها أو
صحيح
قائدها. إذن هذا فيما يتعلق بواضع هذا العلم.
طيب بالنسبة شيخ لنسبته إلى بقية العلوم،
بالنسبة لنسبته إلى بقية العلوم سبق أن نسبته هي ما يتعقل بين الشيئين، وهذا العلم أصبح علما مستقلا، ولكن مع ذلك يشترك مع غيره من العلوم في عدد من المسائل المشتركة، فيشترك مع علم الحديث في الأحاديث والآثار المتعلقة بالعقيدة، يأتي بها المحدثون في كتبهم ويذكرها أهل علم العقيدة في كتبهم،
صحيح،
فإذا هي باب مشترك بين العقيدة وال
ينظر لها من زاويتين مختلفتين،
نعم، والحديث،
نعم،
وكذلك يشترك مع التفسير الآيات في آيات الاعتقاد،
جميل جدا،
فيدرسها المفسرون ويدرسها أهل علم الاعتقاد،
صحيح،
وكذلك يشترك مع علم الفقه في مسائل قليلة جعلها بعض أهل علم الاعتقاد في كتبهم، مثل المسحر الخفين في الرد على الروافض الذين يمكنون الذين يمسحون على الرجلين مباشرة،
لا،
وفي الرد أيضا على بعض أهل السنة الذين يمكنون الرأية مسحر الخفين،
لا،
وكذلك الإمامة ما يتعلق بها الإمامة العظمى وما يتعلق بها، فهذا حكم من الأحكام الفقهية في الأصل،
نعم،
ويدرسه الفقهاء،
صحيح،
لكن مع ذلك جعل له باب في الاعتقاد ودرسه كثير من العلماء وأورده في كتبهم في العقائد،
جميل جدا.
كذلك بعض الأبحاث المنطقية التي هي من علم المنطق
تبحث
وتدرس في علم العقائد،
أي نعم،
وكذلك بعض الأبحاث التي هي من علم الجدل، والجدل قسمان، الجدل الفقهي والجدل العقدي،
نعم،
وكلاهما علم مستقل. بعض الأبحاث التي تدرس في علم الجدل تدرس في علم العقائد أيضا،
صحيح،
نعم.
بالنسبة لهذه العلاقة شيخ بين العلوم،
هل نقول نسبة العموم والخصوص الوجهي؟
أيوة،
معناها هذا
يعني تدخل فيها النسب
أعم من وجه وأخص من وجه،
جميل،
لأنه يشترك مع تلك العلوم في المسائل المدروسة فيها، وينفرد هو بمسائل ليست موجودة في غيره من العلوم، كما أن العلوم الأخرى تنفرد بمسائل غير موجودة فيه هو.
هل يمكن يا شيخ أن ترد مسائل نقول إن مثلا علم العقيدة في هذه المسألة مثلا أصل للعلم الآخر؟
نعم، كثير من المسائل يكون الأصل فيها أن تدرس في علم آخر، مثل ما ذكرنا، أيوة، المسحر الخفين والإمامة، الأصل في هذين البابين أن يدرسا في علم الفقه وليس لعلم الاعتقاد فيهما أصالة،
أيوة،
وإنما درسا بالتبع، وكذلك العكس صحيح، بعض المسائل العقدية التي تدرس في علم الفقه فيما يتعلق بالإيمان والنذور، ما تنعقد اليمين به من صفات الله، هذا يدرس في علم الفقه
أصالة،
نعم، لا، هو الأصل في الأصل من علم الاعتقاد،
نعم،
لأنه الكلام عن القديم من الصفات، صفات الله،
ويكون تبعا في علم الفقه،
يكون تبعا في علم الفقه،
جميل جدا.
الفقه يدرسون القسم بالقرآن أو القسم بكتاب الله أو بكلام الله، ومثل ذلك القسم بالصفات الشاملة مثل الجلال والعظمة،
جميل،
وهكذا الكلام في صفات الله.
وقوف طالب العلم الشيخ على مثل هذه المسائل الدقيقة يعني أثرها في طلبي وفي حياتي العلمية،
يدرك اتساع العلوم وترابطها وحاجته إلى كلها حتى لا يقتصر على تخصص مخصوص.
جميل.
نعم.
طيب بالنسبة شيخ للاستمداد، يعني هذا العلم العقيدة،
هذا العلم له الاستمداد،
لا،
هو الوحي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك اجتهادات الأئمة من الصحابة والتابعين فلها أثر كبير فيما يتعلق بتوجيه الاعتقاد. والله تعالى أحالنا إلى ما كانوا عليه فقال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والضمير هنا ضمير جمع وهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فدل هذا على الإحالة إلى ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين لأنهم مشمولون بذلك. إن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا،
صحيح.
وهذا إحالة إلى ما كان عليه السلف الصالح من الاعتقاد. وأيضا علم المنطق وبعض العلوم العقلية الأخرى دخلت في علم العقيدة لأن الناس احتاجوا إلى رد آراء أصحاب الأهواء والبدع، ولا يمكن أن يردوا إلا من خلال القواعد العقلية المعروفة في المناظرة، فاحتاج إلى دراسة تلك المسائل وارتبطت بعلم الاعتقاد وأصبحت تدرس فيه. وأيضا أتى قوم بآراء شديدة أدخلوها في هذا العلم فأصبحت تسمى مسائل من علم الكلام، وهي في الأصل ليست من هذا العلم وإنما هي من العلوم العقلية ومن الإنتاج العقلي المحض، ومع ذلك لها ارتباط بالعقيدة تتعلق بالاعتقاد فكانت من جزئيات هذا العلم.
نستطيع أن نقول أنها مستمدة منه مثلا؟
لا، هو مستمد، علم الاعتقاد مستمد من علم المنطق،
من هذه الأشياء،
من علم المنطق، يعني من مستمداته علم المنطق. مستمده الأول الوحي،
جميل،
القرآن والسنة، ثم بعد ذلك أقوال السلف من الصحابة والتابعين، ثم بعد هذا بعض القواعد المنطقية.
جميل.
أي قواعد ترتيب العقول، لأن النصوص من الوحي كتابا وسنة تحتاج إلى فهم، وفهمها ليس فيه عقل واحد يرجع إليه في فهم الكتاب والسنة. نعم، فلذلك نحتاج إلى معايير لفهم الكتاب والسنة.
جميل.
وهذه المعايير إنما هي من العلوم العقلية.
نعم، هذا المصدر الأول شو هو؟ المصدر الوحي نصوص الكتاب والسنة.
نعم،
يعني ممكن أن نخرج منه إلى المحور المبدأ الذي بعده وهو فضل هذا العلم، يعني كثير ما نص عليه.
نعم، بالنسبة لهذا العلم لا شك أنه من أفضل العلوم.
نعم.
لأنه يعرف به الإنسان الله سبحانه وتعالى، وهذا من أول ما ينبغي أن يهتم به المكلف، معرفة ربه. ويحتاج الإنسان إلى معرفة الملائكة الكرام ومعرفة الرسل ومعرفة الكتب المنزلة ومعرفة ما يتعلق باليوم الآخر والقدر خيره وشره، فهذه أمور يحتاج إليها الإنسان كما ذكرنا حاجة بليغة مضطر إليها في أمور في تفكيره وأمور اعتقاده.
جميل جدا.
فلذلك كان فضل هذا العلم كبيرا بين العلوم، كان شرفه كبيرا،
صحيح.
ولا يمكن أن يكون عالم وهو جاهل لمسائله الكبرى وأموره، فكان من العلوم التي لا يستغنى عنها أبدا. بعض العلوم يمكن أن يوصف الشخص بالعلم وهو غير عارف بها، لكن العلوم الكبرى التي هي أصول منها علم الاعتقاد لا يمكن أن يستغني عنه عالم، فيحتاج الإنسان إلى دراسته، وفضله بين العلوم كبير.
جميل.
حتى ذكر بعض أهل العلم أنه أفضل من البحث في غيره من العلوم، وذلك في وقت الحاجة إليه، يعني وقت إثارة الشبهات ووقت المشكلات.
نعم.
يحتاج الناس إلى تصحيح إيمانهم، ومثل ذلك في دعوة غير المسلمين، دعوة أهل الكتاب وغيرهم، يحتاج إلى هذا العلم فيكون أفضل في ذلك الوقت في وقت دعوتهم من غيره. فعصرنا اليوم نصر الإسلام فيه أكثره عن طريق الدعوة،
صحيح،
وهذه الدعوة يحتاج فيها إلى التركيز على
العقيدة.
نعم، على العقيدة. جميل. فكانت أفضل من غيرها.
إذن هذه رسالة شيخي لكل الدعاة بأن يركزوا على المسائل العقدية. نعم. ولسيما التي يحتاج لها الناس،
التي يحتاج إليها.
لكن هل جميع المسائل العقدية حكم تعلمها نقول
هذا سيأتي
لأن ينتقل من
التقليل إليه.
طيب.
نعم، مبدأ آخر وهو حكمه.
نعم.
الاشتغال به وتعلمه.
نعم.
هذا يختلف باختلاف المشتغل لنفسه، فإن كان ذكيا صاحب فهم وكان له وسائل وآلات لفهمه كان الاشتغال به مطلوبا،
صحيح،
وبجزئياته. وهذا العلم خمس درجات، درجة الأولى منه ما هو فرض عين على كل مؤمن، وهو ما يصحح به عقيدته، ما يصحح به إيمانه،
يشترك فيه جميع الناس،
يشترك فيه جميع الناس، عوامهم وعلمائهم.
طيب.
جميعا يجب عليهم ذلك، مثل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقدر خيره وشره. ولكن يكفي من ذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في أوقات مثل اجتماع الصفين.
أينه؟
الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أسلم وأقاتل ومن قاتل ثم أسلم، قال أسلم ثم قاتل فقاتل فقتل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل هذا قليلا وأجر كثيرا. هذا يكفيه مثل هذا النوع صحيح. من الإعلان للدخول فيه.
طيب.
أما المستوى الثاني فهو ما كان فرض كفاية، وهو ما يرد به على الشبهات ويسعى به لإقناع الآخرين بالأمور الاعتقاد، فهذا فرض كفاية يجب على أهل كل بلد أن يكون فيهم من يتقنه ويحسنه.
جميل.
وإذا خلا بلد من يحسنه ويتقنه كان ذلك يعني كان ذنبا لأهل ذلك البلد واستحقوا جميعا العقوبة.
هذا المستوى الثاني.
المستوى الثاني.
طيب.
المستوى الثالث منه ما يتعلق بكثير من التفصيلات والترتيبات، مثل التقسيمات، تقسيم التوحيد إلى توحيد عبادة وتوحيد الربوبية وتوحيد
أسماء وصفات، هذه ستأتي إن شاء الله.
نعم.
طيب.
هذا إنما هو من الجزئيات التي يسن تعلمها ولا تجب.
نعم.
ولو مات الإنسان ولا يعرفها لم يذنب ولم يخاطب في ذلك، فهي من التفصيلات التي هي غير واجبة لا عينا ولا كفاية، ولكن مع ذلك من المندوبات التي يثاب عليها صاحبها.
صحيح.
ثم بعد هذا ما يتعلق بالشبهات نفسها، هذا المستوى الثالث.
نعم.
أقصد المستوى الرابع.
الرابع. نعم.
منه ما يتعلق بالشبهات نفسها وإثارتها.
نعم.
وكذلك المحدثات ودراستها، فهذا في الأصل ممنوع، الأصل فيه الحرمة.
طيب.
ولكنه قد يجب فرض كفاية ليدرك ليستطيع الإنسان الرد على أهله.
نعم.
وإقناعهم، فقد أمرنا بذلك، وبه فسر قول الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. بعد الذكرى قيل بعد تذكيرهم، أي بعد إقامة الحجة عليهم، ولا يتم ذلك إلا بمعرفة مقالتهم. هذا قوله في التفسير.
طيب.
فلذلك إنما تجب فرض كفاية على من يريد رد الشبهة، وإلا فالأصل إماتتها ولا تحيا ولا يكتب عنها ولا يؤلف بها، وينبغي أن تكون في الاطلاع المحدود، يعني لأنها لا تترتب على معرفتها فائدة، وهي
أهل الاختصاص خاصة.
أهل الاختصاص.
جميل.
وحدهم.
طيب.
والقسم الأخير
خامس
من هذه هو ما كان من السرف والترف الذهني في تدريب العقول على المسائل.
نعم.
هذا لا حاجة إليه أصلا، وهو مكروه لأنه من الاشتغال بما لا يعني الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. كل علم من العلوم، كل علم من العلوم فيه هذا النوع من المسائل التي هي من باب السرف والمبالغة فيه.
سبب النهي شيخ عدم ثمرة.
سبب النهي أنه لا يستفيد منه الإنسان، وليس مما يكلف به ولا يسأل عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فهي من حسن الإسلام أن يتركها الإنسان.
جميل جدا.
ولذلك كلام الناس اليوم في كثير من المسائل المتعلقة بال تفصيلات ما جاء بها الوحي لا نحتاج إليها أصلاً.
صحيح. قد تكون أثارها سلبية أكثر من.
نعم. أثارها غير.
جميل جدا. بناء على هذه المبادئ شيخ السابقة، يعني ورد لهذا العلم عدد من الأسماء، يقال علم العقيدة، علم أصول الدين، أيضا علم التوحيد. عندي تساؤلات من الإخوة في المنتدى. الأخ تفاؤل أو رمز لمسي بتفاؤل يقول: أود أن أعرف الفرق بين التوحيد والعقيدة، فنحن ندرسها في الأكاديمية على أنهما مادتين منفصلتين، وإن كنت أعلم أن العقيدة أعم من التوحيد. أيضا الأخ الأسيف يقول: ما المقصود بأصول الدين، وهل هي علم العقيدة؟ فلعل الشيخ من خلال هذه الإجابة نبين.
نعم. بالنسبة لهذا المبدأ الذي هو اسمه،
نعم،
لم يتفق الناس على اسم واحد لهذا العلم، وسماه أهل كل عصر أو أهل كل مصر باسم يليق بحسب مستواهم الذي وصلوا إليه بدراسته والتأليف فيه.
جميل.
فأول اسم اشتهر لذلك هو اسم لا
توحيد،
اسم لا السنة،
الدين.
السنة.
نعم.
هذا الاسم الذي اشتهر في البداية.
نعم.
ولذلك ألف عدد من المؤلفين فيه، وبعضهم يسميه الإيمان، علم الإيمان. كثير من المؤلفات كانت بهذا الاسم.
صحيح.
والإيمان يشمل أيضا العمل، فهو شامل للفقه أيضا.
نعم.
لأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ولكن إذا أطلق مع الإسلام مع
افترق
إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فإطلاقهم للإيمان عليه يقصدون به الإطلاق الخصوصي.
أين؟
فالإيمان أشمل من هذا العلم.
طيب.
لكن مع ذلك إذا قلنا علم الإيمان يشمل كل العلوم، يشمل هذا العلم وغيره من العلوم متعلقة بالعمل أيضا.
نعم.
ولكن مع ذلك أطلقوا في الصدر الأول على هذا العلم، أطلقوا عليه السنة، ويريدون بها إخراج البدعة بما يقابله البدعة العقدية. وبعد ذلك أطلق عليه علم التوحيد، وهذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل كإطلاق الرقبة على الإنسان، تحرير رقبة مؤمنة، لا يقصد الرقبة التي هي عضو،
صحيح،
وإنما يقصد الإنسان بكامله، مثل الرأس، رأس من الإبل رأس من الغنم، لا يقصد الرأس وحده، إنما يقصد
إذن اسم التوحيد على بعض المسمى،
على بعض المسمى، لأنه ما يتعلق بالإيمان بالله فقط، ليس فيه ما يتعلق بالرسول ولا بالملائكة ولا باليوم الآخر ولا
صحيح
بالقدر تقريبا.
طيب،
فإذا علم التوحيد إطلاق للبعض على كتاب التوحيد، مثل ما فعل الإمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة. فالاعتقاد أوسع من
التوحيد،
من هذا العلم، لأن الاعتقاد يشمل كل ما تعتقد أنه حق،
حتى
مثل اعتقادك لوجوب الصلاة والزكاة وغير ذلك، وما اعتقدت أنه راجع، لكن اختص هذا العلم به لأن البحث فيما يتعلق بتكليفات العقول أغلبه يرجع إلى هذه الأركان الستة، أركان الإيمان،
صحيح،
ولذلك سمي هذا العلم بعلم الاعتقاد وبعلم العقيدة أيضا.
جميل.
لكن إطلاق له العقيدة جاء متأخرا عن إطلاق له الاعتقاد، وذلك لأن الاعتقاد مصدر والعقيدة اسم لهذا العلم ولهذه الماهية،
والمدلول واحد،
والمدلول واحد.
طيب،
وبعضهم سماه أصول الدين، وأطلق هذا الاسم في عصر نهاية القرن الرابع الهجري وبداية الخامس. والأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره،
صحيح.
والدين يشمل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله جميعا، وذلك أن الدافع على العقدية هو الذي يدعو إلى العمل. فهذه الأصول، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هي التي تدعوك إلى الصلاة والزكاة والصوم والخشية والإنابة والتوبة إلى آخره، وهي التي تدعوك إلى حسن الخلق حتى في التعامل مع الناس، وإلى شعب الإسلام كلها حتى إماطة الأذى عن الطريق. سمي بذلك
أصول الدين، غير
وسمي بعلم الكلام.
نعم.
في عصر من العصور أيضا، عندما اشتهر الخلاف بين الطوائف الإسلامية فيما يتعلق بصفة الكلام، إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، والتفريق بين جنس الكلام أو نوع الكلام وأفراده، أو بين الكلام النفسي والكلام اللفظي، والبحث في هذا الأمر، سموا هذا العلم كله بعلم الكلام. وبعضهم أيضا يقول أن تسميته بعلم الكلام إنما هو لكثرة تكلم الناس فيه، ولذلك يسمون بالمتكلمين، سواء كانوا من الأصوليين الذين يتكلمون في حكم الشريعة، أو من العقائديين الذين يتكلمون في تكاليف العقل.
إذن شيخ محمد، نستطيع أن نقول أن هذه الأسماء وردت بتطور تاريخي معين،
تسلسل،
ولكل اسم مدلول معين،
مدلول معين، ومرتبط بوقت من حضارة العالم الإسلامي.
جميل جدا. إذن ننتقل من هذا المبدأ إلى المبدأ قبل الأخير، وهو فائدة هذا العلم.
فائدة هذا العلم هي كما ذكرنا معرفة الله ومعرفة رسوله وكتبه المنزلة، ومعرفة ما يتعلق بالملائكة الكرام وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وهذه الفوائد عظيمة جدا، وهي تقتضي من الإنسان الحرص عليه وطلبه والعناية به. ففائدة كل علم هي تقويم فضله، يعني هي التي يترتب عليها فضله،
صحيح.
ما قال المقري، وكل علم للمزية اكتسب، فالفضل من معلومه له انتسب.
جميل.
فلما كان هذا العلم يبحث فيه في الإيمان، كانت فائدتها عظيمة كبيرة، لأن الإيمان به النجاة من النار، وهو الذي يضمن للإنسان دخول الجنة، وبه يستفيد الإنسان في الحياة الدنيا أن يكون أخا للمؤمنين، وله من ما لهم عليه ما عليهم، كما قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين،
صحيح،
وبه ينجح في سؤاله في البرزخ يوم القيامة.
جميل جدا،
احتاج إلى ذلك.
طيب الشيخ، المبدأ الأخير لعلنا نختصر فيه، لأن عندي بعض الأسئلة أريد عرضها عليك، أو كلفت من الإخوة
مشكلة. المبدأ الأخير وهو المسائل، هو أطول هذه المبادئ، أطول مبادئ العلوم في الواقع.
طيب،
وحلقتنا ينبغي أن تتسع له.
طيب، بقية الحلقة سأجعلها في هذا المبدأ، وأستأذنكم في أسئلة الإخوة لعرضها في الحلقة القادمة.
طيب، إذا بقي لها وقت نحاول أن نتعرض بها إن شاء الله، لأن من المهم أن يشترك معنا إخواننا.
جميل
نحن
جدا.
نقدر لهم
وهم حريصون جدا على التواصل معكم.
نعم، نحن نقدر لهم جهدهم،
جزاك الله خير،
لعلنا نستفيد أيضا من أطروحاتهم وآرائهم،
جزاك الله خير.
بالنسبة لمسائل هذا العلم، مرتبطة بأركان الإيمان الستة،
صحيح.
فالركن الأول هو الإيمان بالله، ومسائل هذا العلم فيه هي التوحيد،
نعم،
وهو يرجع إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية،
يقبلون به،
الذي يقتضي الإيمان بأن هذا الكون له خالق واحد ومدبر واحد
سبحانه،
هو الذي خلقه وهو الذي قام عليه بعد ذلك، فهو قيوم السماوات والأرض وهو رب هذا الكون كله، أي هو الذي ابتدعه وخلقه من الأصل ثم بعد ذلك دبر شؤونه وقام على أموره.
نعم.
وهذا توحيد علمي لا يتعلق به عمل ظاهري، وإن كان هو الذي يدعو إلى العمل
صحيح،
لكنه علمي.
نعم.
التوحيد الثاني هو توحيد في العبادة، أي أن هذا الرب الذي عرفناه بخلقه لهذا الكون وبإنعامه علينا هو الذي يستحق وحده أن يعبد.
نعم.
فيقتضي ذلك أن لا يشرع ولا يوجب ولا يحرم إلا هو، ويقتضي أيضا أن لا يحل ولا يقنن أي قانون، ولا يحل أي حلال ولا يحرم أي حرام إلا هو سبحانه وتعالى من خصائصه ذلك، ويقتضي أيضا أن لا يتوكل إلا عليه ولا يستغاث إلا به ولا تلتمس الحوائج
جميع العبادات
إلا منه ولا يصرف شيء من العبادة إلا له.
طيب.
ثم بعد هذا التوحيد الثالث وهو توحيده بأسمائه وصفاته، أي الإيمان بكل ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وبكل ما سمى به نفسه من الأسماء، ولا يكون لنا طريقا للوصول إلى ذلك إلا عن طريق الوحي الذي نزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأركان، هذه أقصد الأقسام الثلاثة في الركن الأول.
أين؟
ثم بعدها الركن الثاني هو الإيمان بملائكته وليس فيه كثير من التفصيلات، ثم فيه الإيمان برسوله وفيه ما يتعلق بعصمتهم وما يتعلق
الإيمان بهم جميعا،
الإيمان بهم جميعا، ثم الإيمان بمن سمي في القرآن منهم إلى آخره، ثم بعد ذلك الإيمان بالكتب المنزلة وفيها ما يتعلق بالكلام الله سبحانه وتعالى وإثبات صفة التكلم له، أنه يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء، وأنه تكلم بهذه الكتب التي أنزل على رسوله، ومنها ما كتبه بيمينه مثل التوراة كتبها في الألواح بيمينه لموسى، ومثل الصحف التي نزلت من عنده، ومنها ما تكلم به في غير ذلك، وأن هذا القرآن كلام الله بلفظه ومعناه، منه أتى وإليه يعود، وكذلك الإيمان
باليوم الآخر،
لا أقصد هذا الإيمان في هذه
في الكتب
الجزئية فيما يتعلق بالكتب، الإيمان ببقاء القرآن وأنه غير قابل للنسخ الشامل، له يمكن أن ينسخ بعضه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد حصل ذلك، لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقبل النسخ ولا التغيير، وكذلك الإيمان بأن الكتب الأخرى قد نسخت وأنها لم يعد منها شيء إلى أن يخاطب البشرية به.
طيب.
مع الإيمان بها، ثم بعد هذا الإيمان باليوم الآخر وما اشتمل عليه من التفصيلات، فيدخل في ذلك الموت وضمة القبر وسؤال الملكين وعرض الأعمال ثم عذاب القبر ونعيمه، ثم بعد ذلك الحشر والنفختان والانتقال إلى الساهرة وطي الأرض والسماوات ومجيء جهنم تقاد بسبعين ألف زمام وتجلي الباري سبحانه وتعالى لمصر الخصام ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، والعرض على الله وأخذ الصحف باليمين وبالشمال ووزن الأعمال في الميزان في الكفتين والنصب الصراط على جهنم وذكر الجنة والنار ما يتعلق بذلك حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الشفاعة ما يتعلق بها،
جميل.
كل هذا من تفاصيل اليوم الآخر.
طيب.
بعد هذا قدر الله خيره وشره حلوه ومره،
لا.
يجب الإيمان بذلك كله، ويشمل هذا الإيمان بأن القدر جميعا سواء كان خيرا أو شرا هو من عند الله، والإيمان كذلك بأن القسمين منه للمؤمن، فالمؤمن ما أصابه من الخير هو خير له،
لا.
ما أصابه من الخير خير له لأنه سيشكر عليه،
صحيح.
وما أصابه من الشر هو خير له لأنه سيصبر عليه، عجبا لأمر المؤمن كل أمر المؤمن له خير، إن أصابته سراء وشكر فكان خيرا له، إن أصابته ضراء وصبر فكان خيرا له. فالنوع الأول الذي يشكره هو القدر الخير الحلو، والنوع الثاني هو القدر الخير المر، والكافر ما أصابه دائما شر له، فإن عجل له شيء مما يسره في الحياة الدنيا كان ترة عليه بين يدي الله فكان من القدر الشر الحلو، وإلا صناديد القدر التي تصيبه هي من الشر المر، من القدر الشر المر. يبقى فقط أن نذكر قليلا نختم بها.
طيب.
أن هذه الأمور، هذه الأركان الستة، ثلاثة منها ليس فيها اختلاف بين أهل السنة، وثلاثة فيها اختلاف جزئي.
الأولى
الإيمان بالله في ثلاثة أركان، الإيمان بالتوحيد العبادة، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، تقريبا ليس فيهما اختلاف يذكر، خالف فقط بعض عوام المسلمين يقعون في بعض المخالفات التي هي من قبيل الشرك، وبعضه غير مقصود فيكون من قبيل الشرك الأصغر. القسم الثالث هو الإيمان بأسمائه وصفاته، الإيمان بالأسماء نصفه، والإيمان بالأسماء ليس فيه خلاف، والإيمان بالصفات، الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. صفات يدرك الإنسان العاقل أنها صفات بطبعه كالحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام والتكلم، هذه الصفات.
الشيخ محمد إذا أذنتم لي المخرج يعني يشير إليه بانتهاء الوقت، فأنا أخشى أن السرعة في هذه المسألة وهي مهمة جدا، لعلي أبدأ بها الحلقة القادمة بإذن الله، وأكملها أيضا بعرض أسئلة الأخوة. جزاك الله خير وأحسن الله إليكم شيخ. مشاهدي الكرام، بهذا أصل وإياكم إلى نهاية الحلقة والتي كانت في مبادئ علم العقيدة. بقي بعض المسائل وبقي بعض التساؤلات من الإخوة على المنتدى، لعلي بإذن الله أستهل بها الحلقة القادمة. قبل أن أودعكم أشكر جميع الإخوة الذين دخلوا معنا عبر منتدى برنامج علوم مبادئ العلوم، وهو أحد منتديات الصفوة على موقع الأكاديمية الإسلامية. أشكر الأخ نايف العتيبي ومن رمز لنفسه بعاشق قناة المجد والشابي والتفاؤل والأسيف. أيضا أرحب بتواصلكم سواء في هذا الموضوع أو في موضوع الحلقة القادمة، وبإذن الله عز وجل ستكون محل اهتمام ومحل اهتمام الشيخ. أشكر في الختام الشيخ محمد، فشكرا لكم شيخ محمد.
ولكم بارك الله فيك.
أيضا أشكركم على طيب متابعتكم فجزاكم الله خيرا، وآمل أن ألتقي بكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين ابقوا في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.